الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير حسن وحسن إسناده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: طوبى لمن ملك لسانه. وقوله طوبى، طوبى فعل من الطيب، وقيل المراد بطوبى الشجرة التي في الجنة، وقيل طوبى هي الجنة ذاتها، وقيل طوبى المراد بها الحياة الطيبة، المراد بها الحياة الطيبة. وهذه كلها تجتمع حول معنى واحد، وهو أن هذا الإنسان الذي وفق لهذه الأعمال التي يذكرها صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من أهل السعادة الذين يدخلون الجنة. فسواء كانت طوبى هي الشجرة في الجنة، أو هي الجنة، أو هي الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة التي في الآخرة هي دخول الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه. وقوله لمن ملك لسانه يعني من حفظ لسانه، أمسك لسانه وحفظه، فلم يخض بلسانه في الباطل، ولم يقترف به الآفات العظيمة والكبائر. لما أمسك لسانه عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن شهادة الزور، عن القول على الله جل وعلا بغير علم، وغيرها من الآثام العظيمة التي تكون باللسان، الذي يمسك لسانه ينجو. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في الحديث الثاني، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة، ويسأله عن النجاة يعني النجاة في الدنيا والآخرة، من نجاة؟ فقال له، أول ما قال له: أمسك عليك لسانك. وفي رواية قال له: أملك عليك لسانك. فإذا أمسكت لسانك وصمت عن الباطل والخوض به في الباطل، فإنك تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة، تنجو في الدنيا من الآثام، وتنجو في الآخرة من دخول النار. يعني طوبى لك، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يعيش صاحبه عيشة طيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة، وكذلك ينجو من الفتن. النجاة نجاة من الفتن في الدنيا، فإنه إذا حلت الفتن وحرص الإنسان على إمساك لسانه، فإن هذا من أسباب نجاته. لأن الإنسان إذا صار يتكلم في الفتن التي لم يظهر فيها وجه الحق، فإنه يقع على الفتن على أم رأسه. أما إذا أمسك لسانه ولم يخض بلسانه في الفتن، فهذا فيه نجاة له. ولهذا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر له إلا هذا العضو من أعضاء الجسد كلها، يقول له: أمسك لسانك، طوبى لمن ملك لسانه. لأن اللسان إذا أمسكه الإنسان تبعته الجوارح. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. القلب لا يستقيم، مع أن القلب هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن الجوارح أيضا تبع له: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب لا يستقيم إلا إذا استقام اللسان. ولهذا الجوارح كلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجوارح كلها تصبح تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. الجوارح كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا اللسان وحده. فمن أراد النجاة ومن أراد الحياة الطيبة في الجنة العالية، عليه أن يحرص على إمساك لسانه من أن يخوض به في الباطل، فلا يتكلم إلا بما فيه خير، أخذا بالوصية النبوية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان الكلام الذي ستتكلم به ليس خيرا، اسكت عنه خير واصمت. والصمت هنا يكون قربة تقرب بها الله عز وجل، إن صمت عن ما ليس خير، ويكون لك فيه نجاة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه. قال: ووسعه بيته. والمراد بقوله وسعه بيته، وفي حديث عقبة بن عامر يقول له من نجاة، فقال له: أمسك عليك لسانك. والثانية قال: وليسعك بيتك. يسعك بيتك يعني أن تعتزل الناس وتمكث في بيتك. طبعا لكن المكث في البيت هنا ليس لأجل اللهو واللعب وإنما المكث في البيت لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، فيشتغل هذا الذي يمكث في بيته بذكر الله، بقراءة القرآن، بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من بيته إلا لحاجة. يخرج لبيته لصلاة الجماعة، يخرج من بيته لأجل زيارة مريض ولا عيادة مريض ولا زيارة قريب، يخرج لبيته لأجل شغل الدنيا ويرجع بعد ذلك إلى بيته، وهذا خاصة كما ذكر العلماء في زمن الفتن. فكون الإنسان يلزم بيته في زمن الفتن ويعبد الله جل وعلا في بيته فهذا خير له وفيه النجاة. لأن تأمل في حديث عقبة قال له: ما النجاة؟ ما الشيء الذي ينجيني يا رسول الله؟ فيقول له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، خاصة في الفتن. وهنا المنذر رحمه الله إنما أورد هذا الحديث لبيان فضل العزلة والاعتزال عن الناس والتقليل من خلطتهم خاصة في زمن الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته. فمعنى وسعه بيته أنه يسعه بيته ليمكث فيه ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه في زمن الفتن. وفي زمن الفتن الإنسان في حاجة إلى الثبات حتى لا يقع على في هذه الفتن على أم رأسه ويفتتن والعياذ بالله في دينه. فهو يحتاج إلى الثبات. إذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الطاعة. إذا توجه إلى طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه النجاة من الفتن. والطاعة في زمن الفتن والعبادة في زمن الفتن يعظم أجرها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج. الهرج قيل القتل وقيل الفتن عموما. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعظم ويفضل ثوابها. لأن الناس في الفتن تشتغل بالفتن ما تشتغل بالعبادة، لكن الموفق الذي يشتغل بالعبادة أجر العبادة يضاعف ويكون في ذلك نجاة. ولهذا العلماء أخذوا من هذا الحديث أن على أن المسلم يتعين عليه فرارا بدينه ونجاة من الفتن أن يتوجه إلى طاعة الله وعبادته والإكثار من العبادات. فإذا لزم بيته وحرص على عبادة الله عز وجل فهذا فيه نجاة له من الفتن. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم: وبكى على خطيئته، يعني طوبى لمن بكى على خطيئته. واتي الثالثة، والمراد في حديث عقبة قال له: وابكي على خطيئتك. تريد النجاة في الدنيا والآخرة ابكي على خطيئتك، يعني بكاء على الخطيئة ندما وقع في المعاصي، فيبكي بكاء حقيقيا صادقا نتيجة حرقة لما فعل من المعاصي والتعدي للحدود، فيكون نادما. والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم، نادما على ما فعل من تلك الذنوب والمعاصي. فإذا كان كذلك فهذا فيه خير له، لأنه بهذا سيكون هاجرا لمعصية الله عز وجل، وهذا هو المهاجر حقا. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الإنسان يا إخوة الذي يبكي على خطيئته هو إنسان مشتغل بعيب نفسه، ليس مشتغلا بعيوب الناس. هو ينظر إلى نفسه وإلى تقصير الحاصل منه والعيوب التي فيه، فهذا نعم الذي يبكي على نفسه. أما الذي يشتغل بعيوب الناس فهذا لا يلتفت أصلا إلى عيوبه ولا يرى لنفسه عيوبا، بل هو مشتغل بعيوب الناس. أما إذا كان مشتغلا بعيبه عن عيوب الناس فهذا نعم هو الذي يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يلحظ في نفسه التقصير ويرى بأنه مذنب فيوفق لأن يتوب إلى الله، ولعله يبكي كما ذكر صلى الله عليه وسلم بكاء صادقا نادما على ما اقترف. أما إذا كان مشتغلا بعيوب الناس فإنه لا يلحظ عيوبه، كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرجل يرى القذاتة صغيرة جدا في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. الجذع كبير جدا في عين نفسه ما يراه، ويرى القذاتة الصغيرة في عين أخيه، أي أنه متتبع لعورات الناس ولعيوبهم، مشتغل بذلك ولا يشتغل بنفسه، ما يوفق لأن يرى عيبه. والذي لا يوفق لأن يرى عيبه كيف يوفق للتوبة ويبكي على خطيئته والندم؟ لأنه ما يرى عيوب نفسه. ولهذا الوصية النبوية هنا في قوله: وابكي على خطيئتك، بأن الإنسان يشتغل بعيب نفسه ويلحظ تقصيره ويحرص على أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم، وهذا ما يفضي به لأن يبكي حقيقة، يبكي ندما على ما اقترف من الذنوب والمعاصي. فهذه الوصية نبوية عظيمة جدا. الذي يريد الحياة الطيبة عليه بهذه الثلاث: أن يمسك لسانه، وأن يلزم بيته خاصة عند الفتن ويشتغل بطاعة الله وعبادته، وليلحظ عيب نفسه وليبكي على خطيئته نادما وتائبا إلى ربه. الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة هذا الدواء. قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، ما النجاة؟ ما الذي ينجيني في الدنيا؟ ما الذي ينجيني في الدنيا من الفتن؟ وما الذي ينجيني في الآخرة من نار جهنم؟ أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.